أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الاعتراض على الدليل الذي استدل به على وجوب الخمس في الحلال المختلف بالحرام. قيل بأن هناك روايات معارضة لهذا الدليل. ذكرنا المجموعة الأولى التي ادعي أنها معارضة، وهي المجموعة الدالة على وجوب التصدق، أو ما قيل بأنها دالة على وجوب التصدق، وعالجنا هذا التعارض سابقا. المجموعة الثانية هي المجموعة الدالة على حلية المال الحلال المختلط بالحرام، فتكون معارضة أيضا لما دل على وجوب الخمس فيه. قلنا أن الصحيح في حل هذه المعارضة هو أن نلاحظ روايات هذه الطائفة بشكل مستقل، وهكذا صنعنا. لاحظنا أولا الروايات الدالة على حلية المال المختلط، لكن خصوص المال شنو؟ الربوي. خصوص المال الربوي، وكان كلامنا في هذا، وبينا في الجواب الصحيح والجواب الصحيح. وكما قلنا ان هذه الروايات الواردة في خصوص المال الربوي نسبتها الى أدلة الخمس، نسبة الخاص الى شنو؟ الى العام. أدلة الخمس تقول كل حرام اختلط بحلاله فهو كما يجب فيه الخمس. هذه الروايات تقول لا، خصوص المال الربوي الحرام إذا اختلط بالحلال فهو شنو؟ فهو حلال. فحينئذ تخصصها تقيدها، ويرتفع التعارض بينهما. واضح؟ طبعا هذا قلنا يتوقع على شيء واحد، وهو أنه نحتمل الخصوصية. ما نقدر نجزم بعدم السنة لعدم الخصوصية، يعني ما نتعدى من مورد هذه الروايات. وذكرنا وجه الخصوصية وبيناها في الدرس السابق، واستدلنا على ذلك بدليل نفس الرواية اللي هي صحيحة الحلبي. غير الرواية يعطي، وهذا يعطي يعني فيه دلالة على وجود خصوصية في خصوص المال الربوي. وقلنا أنه هذا على مستوى الاحتمال المشترك. أجيب وأجاب بعضهم عن المعارضة في خصوص المطعم بهذا الجواب، وهو أن ما يستفاد من الرواية من صحيحة الحلبي في المال الربوي الذي يستفاد من هذا ان المال انتقل الى الشخص من المرادي، ان المال انتقل الى الشخص من المرادي. وان ما ينتقل منه لا يعلم بماذا، لا يعلم بان فيه مالا ربويا معروفا. هذا الاستفاد، انتقل مالا من شخص مرادي، فإذا لم تعلم بأن فيه مالا ربويا معروفا فهو لك شنو؟ فهو لك حلال. هذا مضمون الرواية. يقول هذا القائل بأن هذا الذي فرض في الرواية إطلاقا لا يعني العلم بوجود الحرام فيما انتقل إلى الدار. الذي فرض في الرواية هذا أن المال انتقل من مرادي، ثم المال انتقل من مرادي، هل هذا يعني العلم بوجود الحرام في المال الذي انتقل إليك؟ واضح؟ لا يعني ذلك، بل يحتمل أن هذا المال المنتقل كله هنا كله حرام. هل يحتمل ذلك؟ يحتمل، وبلاد هل يحتمل ذلك؟ أخذت مالا من مرادي، سمعت العلم بأن هذا المال حرام أو فيه حرام، ما يعلم ذلك؟ واضح؟ فإذا ما اعترف في الرواية رواية المقدار أن المال انتقل من شخص يمارس عملية الشنو؟ الربا. هذا لا يعني ولا يلازم العلم بوجود الحرام في ذلك المال. وهذا وإن ما رأيت ما يعنيه الشاك في أن هذا المال الذي انتقل إليه فيه حرام أو لا كله فيه على أقل أن المرأة ما كان محللا فلعله انتقل من أمواله المحللة هذا المال علما إليه. فيدخل في مسألة الشاك في حرمة المال المنتقل وعدم زنا وعدم حرمته، وهذا موضوع خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا في ماذا؟ في المال الذي تعلم بان نتيجتنا فيه حرام وان هذا الحرام اختلف بالحلال. هذا هو حكمان، هل تدل هذه الروايات على حلية هذا المال؟ يقال بانه لا تدل، لانه الروايات رايت ما تفترض ان المال انتقل من المراضي، هذا لا يلازم ماذا؟ العلم بوجود المال الربوي الحرام في حكم المال الزنا المنتقل. واضح. فاذا الروايات كانها محموله على هذا نغير كما نغير من اجل نغير المال المنتقل ممن لا يحمل. اعطمت علم ذكروها ان المال الذي انتقل ممن لا يحمل ما هو؟ ها؟ كان لا يحمل وانتقل من المال البيت. يجب فيه الخمس او لا؟ شنو الجواب؟ يجب فيه الخمس. الا اذا علمت بان هذا المال بعينه منتقل اليك هو جنى تعلق به الخمس، انت اذا يجب جنى خمسه. اما اذا ما عندك علم مجرد ان ذاك لا يخمس لا يعني ان المال الذي انتقل اليك فيه جنى فيه خمس تعلق به الخمس، لعله من امواله التي لم يتعلق بها. هذا نقول ما نحن فيه نفترض الروايه ان الشخص الذي انتقل منه المال مرهون. واضح. فجد اذا لم تعلم بان هذا المال فيه ربا معروفا مميزا حينئذ فهو لك شنو حلال. هذا يمكن ادخاله وادراجه في ذات الشك في الحرمه والحليه، لا نرى العلم بوجود حرام كما هو محل كلامنا. وهذا حالا وبذلك ابتدع التعارف رواية الخمس ناظرة الى المال الذي تعلم بان فيه حرام، وقال الحرام المختلف بالحلال يجد الخمس فيه. هذه الروايات لا نرى الا ولا حلية المال الذي تشك بانه فيه حرام او ليس فيه حرام. الموضوع اختلف فلا تعارف. وهذا هذا قد يقال، لكن الانصاف ان حمل هذه الروايات على الشك وهذا في الحرمه وعدم الحرمه لا على محل كلامنا على اختلاف بعض الروايات، وذلك لان الروايات لو كانت تقول طلع الروايه احسن من يسمى عنوان الروايه بالعدل اللي هي صحيحة السنة الحلبي أبواب الربا مو الربا أبواب الربا أظن ما جاي من كاتب الرواية على كل حال جابه هذا انه لو كان الوارث في الرواية وان لم يعلم ان وان لم تعلم ان فيه مالا معروفا ربا فكله هنيا مريئا. هذا الكلام له وجه شنو؟ الموجود في الرواية وان كان مختلفا موجود في الرواية هو جدا إن كان مختلف لكن مختلف يعني المال بالحرام مختلف بالدية بالحلال، يعني المال الربوي المنتقل إليك المال الذي انتقل إليك مختلف يعني شنو اختلط فيه الحرام بالحلال. إذا تعلم أن فيه شنو حرام وأنت تشك في أن فيه حرام أو كله شنو حلال، هذا خلاف الرواية. الرواية تفرع بالاختلاف وتصرح بأنه اختلط المال الحرام بالمال الجنوب بالمال الحلال، هذا إذا كان مختلف تقول هي لك حلال، إذا هي ناظرة إلى صورة العلم لوجود الحرام في المال لا إلى صورة الشك لوجود الحرام فيه أو عدم وجوده. إذا هذا الجواب لرفع التعارض مو صحيح، والصحيح هو ما ذكرناه من الجواب. الآن ننتقل إلى الرائحة التي ينبغي سردها في المقام، وهي ندخل في رواية سماعها اللي أحد الروايات المعارضة في الطائفة الثانية، الدال على حلية المال الحلال مختلف منه بالحرام، والذي تكون معارضة لروايات الخمسة، وتسلسل ينبغي أن يكون في ذهنكم واضح. الرواية الأخرى التي ينبغي فرجها والحديث عنها بشكل مستقل هي موثقة سماعها المروية في الباب الرابع من أبواب ما يتصل به الحديث الثاني. الحديث الثاني هذا الرواية التي قرأناها سابقا مضمونها هذا، أن هذا شخص أصاب مالا من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحل ليغفر له ما كسب أو ما اكتسب، ويقول أن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام أن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة حق الخطيئة، ثم قال إن كان هذا محل الشاهد خلق الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. أصل الطعام الطعام على تفسير هذه الرواية هذا التفسير أن لا بأس يعني شنو؟ يعني المال الذي اختلط الحرام فيه بالحلال هذا شنو؟ لا بأس به، يعني شنو؟ يعني حلال، مو تدل على حلية المال الحرام مختلف شنو؟ بالحلال فتعارض روايات شنو؟ الحرام واضح. أما إذا رجعنا لا بأس إلى الأعمال التي ذكرها والتي اشتيق الكلام لأجلها وأنه هل هي صحيحة أو غير صحيحة، كم هي الأعمال؟ تصدق، صلة القرابة، والحج، هذه الأعمال، وهذا هل يسوي؟ هذه الأعمال هل هي صحيحة أو لا؟ والإمام عليه السلام هكذا قال بأن الخطيئة لا تكفر شنو؟ الخطيئة لا تكفر الخطيئة، الحسنة هي التي تحق شنو؟ تحق الخطيئة. ثم قال بأنه إذا كان المال واضح اختلط فيه خلق الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال في هذه الساعة لا بأس. ليش ما نرجح لا بأس المال بالأعمال السابقة؟ واضح؟ يعني تصدقه لا بأس به في صورة الاختلاط، حجه لا بأس به في صورة الاختلاط، صلة الرحم أيضا لا بأس، أعمال صحيحة تصح منه، خصوصا أنه زوال تقول تصدق منه مرسل شرها، حجتنا من السبعين، حجتنا منه، وهذا يعني تفرق في جزء من المال للحج، للتصدق، للكذا. خذتنا عن الرواية الآن، الرواية مو ناظرة مثل اللي تقول أن المال المنتقل وهذا المال الذي أخذته من عمل بني أمية والذي أعلم بوجود الحرام فيه واختلط فيه الحرام بالحلال هذا لك حلال، مو ناظرة إلى هذا، مو في هذا المقام، وإنما هي في مقام تصحيح الأعمال سابقة. يقول لك ضابط حاضر صحة الأعمال، ضابط حاضر، إذا كنت تصرف لهذه الأعمال من الحرام من نفس الطعام هذه خطيئة والخطيئة لا تحقق خطيئة لا خطيئة. أما إذا كنت تصرف من مال انتقل إليك فقد تعلم أن فيه حرام وهذا تركت من هذا المال الذي فيه حلالا وفيه سنة حراما تركت من هذا المال من قيام بهذه الأعمال هذا لا بأس به. إذا لا يفهم من الرائحة النية كل المال المنتقل إلى الشخص الذي يختلط فيه الحرام والسنة بالحلال وإنما يفهم منه فقط هذا المقدار أن التصرف بها قيام بهذه الأعمال وأخذ هذه الأعمال أخذ المال من هذا التصرف في هذا المال للقيام بهذه الأعمال هذا التصرف يكون غير صحيح إذا كان التصدق بعين المال حرام عندما تعلم أن هذا حرام تصدق به هذا لا يكفي هذا لا يحط الخطيئة عندما تعلم أن هذا المال حرام متنيل تصرفه للحج هذا لا يقع الحج. أما عندما يختلط الحرام بالحلال اختلط فلم يعرف الحرام من الحلال لا بأس لأن تتصدق من هذا المال تحج من هذا المال تصل الرحم من هذا المال هذا لا بأس به. الرحم لا يعرف أصلا إلى ماذا إلى حلية المال المنتقل الذي يشتمل على حرام حتى تنافي روايات الفن وإنما نعود إلى تصحيح الأعمال وأن الأعمال يمكن تصحيحها إذا صرف من هذا المال لأجلها من دون معرفة الحرام بنا وعينه. وبهذا لا تكون الرواية حاضرة علما للروايات السابقة لأن المعاملة كما قلنا مبنية على تخيل مبني على تخيل ماذا؟ على تخيل أن الأعداء تعود علينا إلى المعنى أن المال لا بأس به والحال هذا واضح في الرواية انطاقا واضح. لماذا؟ لأن الرواية إعتاقا مسوقة علما مسوقة لبيان شنو لبيان تصحيح هذا العمل وهذا الشيء هو تعرف أنه ارتكب علم وارتكب حرام ولكن بهذه الأعمال ليغفر له ما اكتسب فتفهم أن هذا أعماله صحيحة تفهمه أو لا أنه ما لا هذه الأعمال إذا صرف من عين الحرام لا تفهمه أما إذا صرف من المال المختلف بالحرام هذا لا بأس به. فالرواية ناظرة ولا يستفاد من أهله كل المال المنتقل حتى تكون منافية لروايات وجود هذه الرواية الثانية في الطائفة الثانية المجموعة الأخرى في الطائفة الثانية اللي أيضا ينبغي الكلام فيها على حدة هي عبارة عن الروايات الدالة على جواز الشراء من الغاصب من الظالم من السارق وهي روايات عديدة فيها دلالة على جواز التشتري من الغاصب من الظالم من بعد من السارق أن تشتري منه وهذه الروايات أيضا يفرح بعضها بأنه هذا الشراء جائز ولا بأس به إلا في حالة العلم بأنه شنو حرام مسخر حرام ومجرد أن اختلط الحرام بالحلال هذا لا بأس بشرائه والتصرف فيه ويفهم من ذلك شنو الحلية. نقرأ على الروايات الروايات موجودة في أيضا أبواب ما يستفد قسم منها طبعا أبواب ما يستفد الباب الرابع الحديث السادس هي صحيحة لأبي بصير صحيحة السنة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير رناها هاي سابقا يوم نضيف لها الروايات سألت أحدهما عليهم السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، مع المشروط من دون اختلاف لا يجوز شراء. اذا اختلف معه غيره فالمجموع المختلف من الحلال والحرام يجوز شراء. واضح الروايه؟ هاي الروايه. الرواية الثانية في الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث، الحديث الخامس في الباب 52 من أبواب ما يكتسب به اللي يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد ابن محمد فكان مولى سهل جميعا، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة، الرواية صحيحة ومعتبرة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم يعني من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم، هذا الأكثر طبعا إنه حرام وغصب. فقال عليه السلام: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك فلا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. ما دام لا تعرف الحرام بعينه مو متميز فلا بأس شنو بالشراء. نعم اذا عرفت الحرام بعينه ذات الوقت لا يجوز شنو لا يجوز الشراء، تدل على حلية المال المختلط بالحرام الذي لا يعرف الحرام منه بعينه وهو محل الكلام. هذه روايات. الرواية الأخرى موجودة في باب الغاصب، في باب الغاصب في الباب الثامن، الحديث الأول والحديث الثاني نقرأهم. الحديث الأول يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن السويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح، والله كلهم ثقات، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. مفهوم جنو أنه إذا لم تعرف السرقة والخيانة يصح جنو شراؤها، تدل على جواز شراء المال الذي فيه الحرام لكن من دون شنو تمييزه ومعرفته، هكذا يقال في الاستدلال. الرواية الثانية أيضا يرويها الشيخ الصدوق عن إسحاق بن عمار بسنده المعتبر عن إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل، عامل الصلاح يطلق على عمال الحكومات الظالمة، من العامل وهو يظلم، وهو يعلم انه شنو انه يظلم الناس، قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا. اذا علم بان هذا الشيء ظلم فيه احدا يجوز يشتري منه، لكن ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا هذا يجوز الشراء منه. هذه عمدة الروايات التي تدرج في هذه المجموعة، ولعله هناك روايات أخرى يمكن إدراجها بها. هذه الروايات كلها واضح أنها ناظرة إلى المال المأخوذ من الظالم من الغاصب من السارق، لكن المأخوذ من البيت بالشراء، كلها تشترط أن المال ينتقل من الغاصب إلى الشخص البيت بعملية شراء وبيع. هذا المال الذي ينتقل الى الشاطئ هذا يمكن تصوره على ثلاثة واضح. تارة نفتر الطرفان صور سبوتية، تارة نفتر أن هذا المال المنتقل يعظم المنتقل إليه أنه حرام كله، أنه حرام كل ثمانه حرام. هل التفصيل بحث عومة المال جميعا واضح أو بوجود الحرام المعلوم تفصيلا في هذا المال المنتقل؟ مهم أنه علم تفصيلي بحرمة المال كله أو علم تفصيلي بوجود الحرام فيه تفصيلا. هذه صورة. صورة ثانية أن يعلم بوجود الحرام فيه إجمالا، مال ينتقل إليه يشتريه إنما يلجأ إليه ويعلم بأن فيه الحرام، لكن لا يستطيع أن يميز الحرام من الحلال. هذه الصورة هي محل منهم كلامه، مع كلامنا هذا الاختلاف على معادل التمييز، يعني العلم الإجمالي يجوزي للحرام في المال من دون شنو تمييز الإجمالي، وهذا معناها. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن ينتقل إليه المال ويشعر أنه فيه حرام أو شنو، أو لعدم علم بوجود الحرام فيه لا تفصيلا ولا إجمالا ما موجود، وإنما حدثنا شك في أنه فيه الحرام أو ليس فيه الحرام، وذلك عندما يحتمل أن المال بتمامه حلال وانتقل من الشمس من أمواله شنو المحللة. هذه الصورة الثالثة واضح. مع الكلام المعنويين الصورة شنو الثانية واضح. مع الكلام في الصورة الثانية علم الإجمالي لوجود الحرام في المال المنتقل إجمالا من دون تمييز، هذا مع الكلام. أما الصورة الأولى هي خارجة عن مع الكلام، ولا إشكال في ماذا في الحرمة وعدم الحلية. يا صورة صورة العلم التفصيلي لوجود الحرام، لو كل حرام لا هذا التفصيل لأن هذا المبدع من هنا حرام، هذا لا إشكال في حرمته، حرمة هذا المال وعدم جواز التصرف هنا فيه، وهذا خارج عن محل كلام صورة الأولى. الصورة الثالثة أيضا خارج عن محل كلام، يا صورة الشك والاحتمال وعدم العلم بوجود الحرام في المال المنتقل إلى الإنسان، هذه خارج عن محل كلامنا، ولا إشكال فيها الدين والوعي فيه بالعلمية بلا إشكال العلمية. وهذا ثاني وين يتبع الإنسان؟ القواعد العامة، الأصول المهمنة، اليوم قد تعتبر إمارة على الجنسية وبالتالي الإباحة، بالنتيجة هذا المال الذي فقط تحتمل أن فيه حرام قد تتعامل إلى معاملة المال كما الحلال بلا إشكال. كلامنا وين في الصورة الثانية؟ هذا واضح. كيف يستدل بها هذه الروايات الكلام في هذا؟ انها تدل على حجية المال المنتقل من الغاصب من السارق من الظالم، لكن الكلام في هذا انها روايات عندما تحكم بالحجية تحكم بالحجية في اي فرض من الفروض ثلاثة السارقة، هل تحكم بالحجية في الفرض الثاني في الصورة الثانية حتى شنو يصح الاستدلال بها على الحلية في محل الكلام وتكون معارضة لروايات شنو الخمس، او لا انها ناظرة الى الصورة الثالثة الى الصورة الثالثة في الشد. واضح. اذا كانت ناظرة الى الصورة الثالثة حينئذ شنو تخرج عن محل الكلام ولا تكون معارضة لروايات الخمس. المدعى هو هذا انها ناظرة الى الصورة الثالثة وليس لها نظر الى الصورة الثالثة، يعني ما لها نظر الى صورة العلم لوجود الحرام في المال المنتقل المال الى الشر، وهذا ما سيأتي الاستدلال عليه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.